ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
إلى قول المصنف، قال: ومباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل. فضل الشيخ محمد موجود أكيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة الله سمع نفعنا بعلوم معلوم الصالحين وسألك. قال الإمام أبو القاسم الخراقي رحمه الله: مباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل. قال ابن قدامة رحمه الله: تروى هذه اللفظة الرعاة بضم الراء وإثبات الهاء مثل الدعاة والقضاة، والرعاء بكف الراء والمد من غير هاء، وهما لغتان صحيحتان. قال الله تعالى: حتى يصدر الرعاء. وفي بعض الحديث: أرخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قالوا: إنما أبيح لهؤلاء الرمي بالليل لأنهم يشتغلون بالنهار برعي المواشي وحفظها، وأهل السقاية هم الذين يسقون من بئر زمزم للحجاج. يشتغلون بسقايتهم نهارا. أبيح لهم الرمي في وقت فراغهم تخفيفا عليهم، ويجوز لهم رمي كل يوم في الليلة المستقبلة. يرمون جمرة العقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، ورمي اليوم الأول في ليلة الثاني، ورمي اليوم الثاني في ليلة الثالث، والثالث إذا أخروا إلى الغروب سقط عنهم كسقوطه عن غيرهم. وقال عطاء رحمه الله: لا يرمي الليل إلا رعاة الليل الإبل، فأما التجار فلا. وكان مالك رحمه الله والشافعي وأبو ثور أصحاب رأي رحمه الله يقولون: من نسي الرمي إلى الليل رمى، ولا شيء عليه من الرعاة ومن غيرهم.
هنا هذه مسألة الرمي. تعلمون أن الرمي من النسك، وأنه ليس ركنا من أركان الحج، لكنه عمل من أعمال يوم النحر، وأيضا بعد إتمام أركان الحج فيكون أيام التشريق فيها الرمي. النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب العمل يوم النحر، يوم الحج الأكبر، رمي، كان يبتدئ بالرمي أولا، والنون النحر كان يثني بالنحر ثانيا، ثم الحلق، ثم الطواف. الرمي هنا في هذا الباب يقول: ومباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل. هذه معناها أن الرمي أيام التشريق وأول له أول وقت وله آخر وقت. بعض العلماء كان يقول أول وقته الزوال وآخر وقته غروب الشمس. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاة، ترخيصه للرعاة الرمي بالليل، دل ذلك على أن الليل وقت للرمي، فيكون الصحيح في هذا بأن الرمي أيام التشريق الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى الفجر، وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يعني يجمعوا رمي يومين في يوم، وذلك لانشغالهم بالعمل. وفيها أيضا دلالة واضحة جدا عن ساعة القضاء، أنه يجوز القضاء، ولذلك لو ترك رمي جمرة العقبة له أن يقضيها في اليوم الثاني، وهؤلاء أبيح لهم ذلك رخصة، جزاكم الله خير، لأنهم كانوا يشتغلون بالنهار في السقاية ورعى المواشي وحفظها، والذين يسقون من بئر زمزم، وده كان العباس وأولاده، فيشتغلون بالسقية نهارا، فأبيح لهم الرمي ليلا في وقت فراغهم تخفيفا عليهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على تطبيق القاعدة العامة: المشاق تجلب التيسير، وأن التشريع أصلا مرتب على التيسير. فيجوز لهم رمي كل يوم وليلة في كل يوم وليلة المستقبلة، فيرمون جمرة العقبة ليلة اليوم الأول من أيام التشريق، ورمي اليوم الأول في ليلة الثاني، ورمي الثاني في ليلة الثالث، والثالث إذا أخروه إلى الغروب سقط عنهم كسقوطه عن غيرهم. وحقيقة الأمر اليوم الثالث إلى متى وقته يكون للغروب؟ أميرة رضي الله عنك حفظكم رب. قال عطاء لا يرم الليل إلا رعاء الإبلي، فأما التجار فلا. كان مالك شفع أبو ثور وأصحاب الرأي يقولون من الناس يرمي إلى الليل، الرمي إلى الليل رمى ولا شيء عليه من الرعاة. وهذا يعني قالوا بأن الرمي أن الرمي وقته من الزوال إلى الفجر، فمن رمى بالليل ولو لم يكن من الرعاء أو الرعاة صح ذلك. لكن يبقى فرق واحد أو فرق وحيد، وش هو؟ يبقى فرق وحيد، وش هو؟
هم سيرمون في الليل المستقبل.
ماشي، في فرق آخر يعني. ماذا قصدت شيخ؟ هو أما فين أحمد باشا؟
إنه هيرمي يعني يوم 10 هيرمي ليلة 11.
نعم ماشي، في شيء آخر.
ومن أخر لا رمي عليه،
لا من أخر اليوم الثالث تقصد؟
لا رمي عليه عند الحنابلة.
ماشي، هو الحقيقة في هذا الباب الذي أريد أنه الفارق الذي أريده هنا بأنه له أن يجمع بين يومين، يجمع رمي يومين، هذا فارق بعيد، فأنه يجمع رمي يومين، يضم يوما إلى يوم ثم يرمي اليومين. ومع ذلك فإنه في المعتاد من رميه إن كان الرعاء يرمي العقب في الليلة الأولى، يرمي اليوم الأول في الليلة الثانية إلى الثالث، والثالث رميه لا يكون إلا قبل الغروب، وإلا إذا غربت الشمس يكون ذلك قد سقط عنه الرمي. وحقيقة الأمر أن الرمي ليس بالليل ليس خاصا بالرعاة، والتيسير جاء التيسير للرعاة لكن ليس خاصا بالرعاة. أي واحد يعني لم يرمي له أن يرمي ليلا، له أن يرمي ليلا، ولكن الفارق الرعاة لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخوقي رحمه الله ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي فيقضوه في وقت الفتش. سيدنا حضرتك تتعلق على كلام الشافعي والجمهور في المسألة.
شوف الشافعي والجمهور وش قالوا من نسي الرمي إلى الليل رمى ولا شيء عليه. يعني إيش؟ يعني هم أصلا القول عندهم كما قلت إنه آخر وقت الرمي هو إيه؟ المغرب، الغروب، فالليل ليس وقتا عندهم. فالشافعية قالوا للرعاة ما دام رخص للرعاة في الليل إذا الليل ميقات للرمي، فقالوا إذا لا فرق بين الرعاة وبين غيرهم، لأن الرعاة من أجل السقاية أباح لهم للليل، والذي نسي أو ما استطاع أن يرمي أيضا ضيق عليه فيستباح له أيضا الرمي في الليل. والصحيح في هذا كما قلنا أن الليل صار يعني محلا للرمي، ولأنه كما قلت قول الجماهير أن توقيت الرمي أول توقيت الرمي الزوال، آخره المغيب. والصحيح أن الليل محل له، والشافعية قالوا ذلك. يعني قالوا إذا لا فرق بين الرعاة، أو قالوا إذا كان الأمر خاص بالرعاة فيلحق بهم من كان في حالهم، وهو من ضاق عليه الوقت فلم يستطع أو نسي وحدث له حادث منعه من الرمي، فالليل وقت لرميه.
قال المقدام رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي،
وطبعا ده فارق بين قولهم وبين قول الحنابلة. الحنابلة يرون أن هذا خاص بالرعاة، والصحيح أنه ممتد كما قلنا يلحق به مثله.
قال المقدام رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله ومباح لأهل الرعاة أن يؤخروا الرمية فيقضوه في وقت الثاني.
هنا الجمع هو هذا التفريق اللي احنا قلنا عليه، الجمع هو الآن.
قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك أنه يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى، فيؤخرون رمي اليوم الأول ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعا لما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي. وقد روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البتاح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. قال مالك رحمه الله: ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النحر. قال رواه ابن ماجه والترمذي وقال رحمه الله: حديث حسن صحيح. رواه ابن عيينة وقال: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وكذلك الحكم في أهل وكذلك الحكم في أهل سقاية الحاج. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. قال: متفق عليه.
هنا هذه الأبواب في هذا يبين لك كما قلت أنه يصح له أن يجمع بين يومين في الرمي، مباح للرعاة أن يؤخروا الرمي فيغضوه في وقته الثاني، يعني أن ألا يرمي في اليوم الأول في هذا الباب، يجمعه إلى اليوم الثاني وهو يوم النفر الأول، يجمع فيه رمي يومين، يجمع فيه يوم رمي يومين. وقد ورد الحديث عن عمر رضي الله عنه أرضاه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رخص رسول الله بمعنى ذلك أن الأصل أنه لابد أن يرمي متفرقا ولا يجمع. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهم، وهذا حديث صحيح. قال مالك: ظلمت أنه قال في أول يوم منهما. صحيح أنهم يتركون رمي اليوم الأول لانشغالهم بالسقاية أو انشغالهم بالرعاية الرعاة، وإذا انشغلوا أو ضاق الوقت عليهم أو مرضوا فله أن يترك رمي اليوم الأول. والرمي اليوم الأول الأول على الجمرات الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ففي اليوم الأول يتركه ويأتي في اليوم الثاني ويوم النفر الأول، ممكن نقول أن هذا آخر رمي له، فيجمع بين السابق واللاحق، الرمي اليوم الأول ورمي اليوم الثاني. العلماء يقولون في الرمي الأول والثاني ليس له أن يقف على الجمرة فيرمي الأول الله أكبر الله أكبر الله أكبر انتهى، ثم يأخذ حصى فيرمي الثاني معه. لا، رمي اليومين الصحيح فيه ليجزئ هو أن يأتي في اليوم الأول فيقف على الجمرة الأولى فيرميها، ثم يذهب وهو في ذلك نيته على الأول اليوم الأول، ويأتي الوسطى فيرميها ويأتي إلى الكبرى فيرميها، ثم يدور ويرجع إلى الجمرة الصغرى فيرمي لليوم الثاني. بهذا جمع اليومين، ليس أنه إذا وقف على الجمرة الصغرى يقول فرصة فيرمي لليوم الأول ويرمي اليوم الثاني، لا، خطأ. وقد قال السلام: خذ عني مناسككم. ولما رخص بهذه الطريقة أنه يرمي لليوم الأول كاملا ثم يرجع فيرمي لليوم الثاني كاملا. وهذا كما قلت في التسير على عباد الله. وفي عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يبيد بمكة من أجل السقاية، وهنا أذن له المبيد بمكة. ولذلك بعضهم قال هو يعني هو كان على السقاية، سقاية ماء زمزم رضي الله عنه وراه، كان على السقاية، فلذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. الحنفية أخذوا بذلك أن المبيد منها سنة، وهذا خطأ بين، بل هذا يعني المبيد منها واجب، لذلك رخص النبي لأصحاب السقاية بالمبيت بمنها، والمريض كذلك، ومن كان معه كذلك يأخذ حكمه. نعم، إلا أن الفرق بين الرعاء وأهل السقاية أن الرعاء إذا قاموا حتى غربت الشمس لازمهم البيتوتة، وأهل السقاية بخلاف ذلك أن الرعاة إنما رعيهم بالنهار، فإذا غربت الشمس قد انقضى وقت الرعاء، وأهل السقاية يشتغلون ليلا ونهارا، فافترق وصار الرعاء كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة لمرضه، فإذا حصرها تعينت عليه، والرعاء مبيح لهم ترك المبيت لأجل الرعي، فإذا فات وقته وجب المبيت. خف الأمر على الرعاة دون دون السقاية، لكن اجتمع الاثنان في مسألة الترخيص، اجتمع الاثنان في مسألة الترخيص. والعباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بمكة وأذن له من أجل السقاية، ورخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما كما قلنا يجمعوا أن يجمعوا بين يومين، لكن صاحب السقاية ما أذن له بذلك. الأمر على أصله أنه يصوم، أنه يرمي متفرقا ولكن يرمي ليلا، يرمي متفرقا ولكن ليلا. نعم تفضل.
وعيني كمر.
نعم.
ومن له مال يطاق. نعم
سيدي. أعتذر لك، لم أسمع من أول الكلام.
قال فصل: وأهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى، ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم، أو نقول نص عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم.
نعم هذا كلام صحيح، وهو أن أهل الأعذار غير نعم من غير الرعاة أو أصحاب السقاية، هؤلاء يأخذون حكم أصحاب السقاية، فاستأذن للسقاية فلأن يستأذن للمرض من باب أولى، لذلك قالوا المريض لا يميد بمنى، ليس واجبا، عنده الرخصة. والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بعدم المبيت للعباس من أجل السقاية، فلأن يأذن من أجل المرض من باب أولى. نعم. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء تنبيها لغيرهم، يعني الأمر ليس حكرا على السقاية أو الرعاة، بل من ضيق عليه فإن المشقة تجلب التيسير، من ضيق عليه بمرض بغيره أو بخوف من المرض، فهذا ليس له أن يبيت، ليس واجبا عليه أن يبيت بمنى، والملازم له أيضا لا يبيت بمنى.
قال فصل: إذا كان الرجل مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه. قال الأثرم رحمه الله: قلت لأبي عبد الله رحمه الله: إذا رمي عنه الجمار يشهد هو ذاك أو يكون في رحله؟ قال: يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر عليه، إن قدر حين يرمى عنه. قلت: فإن ضعف عن ذلك في رحله ويبعث من يرمي عنه؟ قال: نعم. قال القاضي رحمه الله: المستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي، من أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة، وللنائب الرمي عنه كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه.
طيب هنا المسألة في هذا الباب مسألة الرمي، إذا كان الرجل مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه. طبعا مسألة الاستنابة في الحج غير واردة، ولا صح استنابة في الطواف، ولا صح استنابة في الصلاة، لكن الاستنابة هنا في مسألة الرمي الاستنابة واردة في هذا الباب، لورود أيضا التفسير في الذي جاء عن النبي، التفسير جاء في مسألة لحديث جابر، وحديث جابر ضعيف، حديث جابر ضعيف وهو أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم، هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، لأنه يعني الميسور يسقط بالمعصور، فالمعصور هنا الصغير أن يرمي، وقيل إن كان جلاد يمكن أن يأخذه ويرمي، لكن الاستنابة فيها واجبة، إن كان مريضا أو محبوسا أو لا عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه، فإذا رمى عنه الجمار يشهد ذاك أو يكون في رحلي. قال عجبنا أن يشهد ذلك إذا قدر عليه، وصحيح أنه إذا وكله أن يرمي عنه سواء حضر أو لم يحضر، والرامي يرمي مستنيبا، بل هذا جاء إقرار النبي به ضمنا. أحمد إسماعيل، فين بقى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم به ضمنا؟ غير متاح، غير موجود، ومنصور ونصير أين هو؟
الله مش احنا أنا إيمان.
نعم. الله
أنا إيمان.
ماشي تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح النيابة في الحج عموما
أحسن الحديثة، قال لبيك عن شبرومة، قال ما شبرومة، من شبرومة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن نفسك. هذا أباح له النيابة الأصيلة، فلن يبيح النيابة في الرمي من باب أولى، لا سيما وأن الحيضة قد دعت إلى ذلك. فإن ضعف عن ذلك أن يكون في رحله ويبعث من يرمي عنه. قال نعم، يعني يكون هو في مكاني والآخر يرمي. أخطاء كثيرة يقع فيها الناس في هذا الأمر، بأنه يمكن أن يعطي الرجل أن يرمي عنه وهو ليس عاجزا ولا على وصول البيت، فيظل عاكس يعني عاجزا عن ذلك، فله أن يرمي عنه، وليس شرطا أن يكون معه، وليس شرطا أن يراه، وليس شرطا أن يعطيه الحصى، لكن هذه كلها من التتمات. وذاك وقال المستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي حتى يأخذ الأجر عند ربي الذي فعله. يقول وإن أغمي على المستنيب لم تقطع نيابة للنائب الرمي عنه، يعني حتى لو أغمي عليه. طب هنا لما طرح هذه المسألة محمد؟ لما طرح طرح في قوله أبو عبد الله يجيب عن ذلك؟ لما طرح؟ وأنه قال المسحب أنه حصل في يد النائب ولا يكون له عمل في الرمي، وإن أغمي على المستنيب لم تقطع النيابة وللنائب الرمي عنه كما استنابه في الحج ثم أغمي عليه.
لأن الأصل هو الذي يرمي، فإذا طرأ جاز له جاز النيابة فمن باب أولى الأصيل له أن يرمي، أو يقال الأصيل هو نزل من ذات الأصيل فيقول إكمال عليه.
هو ما هو السؤال؟
لماذا طرح هذه المسألة هنا؟
إذا أغمي على المستنيب بتقول لمين؟ إذا أغمي على المستنيب مش هذه المسألة؟ صحيح ولا لا؟ لما طرحها بقى هنا؟ تفضل.
لا يشترط النية.
كيف لا يشترط النية؟ هو ينتوي أصلا يرمي عنه. نعم؟
الإغماء لا يقطع الإحرام.
ماشي. هو حقيقة الأمر نعم، هو أراد أن يقول وإن أغمي عليه فإن الإرادة ليست مطلوبة هنا، لأنه بيقول لابد له من إرادة في العمل. قلنا أعطاه فاستنابه، يعني لما استنابه كانت النيابة عنه، فالإغماء لا تقطع به النيابة الأصيلة، يعني كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه. وهذه مسألة قال بها الشافعي وقال مالك أيضا، إلا أنه قال يتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبعا، وصح أنه له العذر في ذلك.
سيدنا معلش ممكن
الصوت نعم، ويغتفر في السلام ويغتفر في الأصل، وهذه القاعدة من الأهمية المكان.
سيدنا ممكن تعودونا
على
موضوع إذا أغمي عليه
هو إذا أغمي عليه المستنيب لم تقطع النيابة، لأنه في الأصل قد استنابه، ووارد عليه أن ينام، وارد عليه أن يذهل، فالمسألة لا تحتاج هنا إلى الإرادة النية الأولى تكفي، فلا يحتاج إلى أن يكون منتويا حين رمى، يعني المستنيب.
نعم. الشيخ ما نخلي المغني بعد كده بعد الفجر. وقت الخير.
نعم إن شاء الله. طيب هنا هذه المسألة أيضا، لما قال يتحرى المريض حتى حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات، يعني المريض نفسه هو الذي يتحرى عند الرمي في هذا الباب. هذا قول المالك.
الرمي من غير عذر فعليه دم. قال أحمد رحمه الله أعجب إلي إذا ترك رمي الأيام كلها كان عليه دم، وفي ترك جمرة واحدة دم أيضا، نص عليه أحمد رحمه الله. وبهذا قال عطاء والشافعي وأصحاب الرأي رحمه الله.
هنا ترك الرمي ينظر، ترك الرمي ينظر في هذا الباب، هل الترك كلية الأيام أيام التشريق هي عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة؟ هذا التأصيل. أحمدون له روايتان، رواية أنه يعني الدم على الأيام الثلاثة،
الدم على أيام الثلاثة. فالعبادة هنا صارت مرتبطة، الثلاثة إن فوتها يكون عليه دم. والرؤى الثانية إن ترك جمرة واحدة عليه دم، نص عليه أحمد، وهذا قول عطاء الشافعي وهذا الظاهر، ولأنه نسك فتركه يستلزم الدم. نعم تفضل.
قال وحكي عن مالك رحمه الله أن عليه في جمرة أو الجمرات كلها بدنة. قال الحسن رحمه الله ومن نسي جمرة واحدة يتصدق على مسكين.
هذه أيضا في هذا الباب إيش أبو عبد الله إيش شوف مصاحب ولا لا، وكمان عشان يبقى فيه إجماع الفقه. نعم
هذا سيدنا جعل كل يوم عبادة مستقلة،
يعني هنا نقول هو طبعا جعل العكس، جعل العكس قال حكم مالك أنه جعل أن عليه في جمرة في جمرة أو الجمرات كلها إيش بدنا، لكن حسن هو الذي قال من نسي جمرة واحدة تصدق على مسكين. كل هذه مذاهب الآن في هذا الباب. المذهب الأول إن تركه فعليه دم، لأنه ترك نسكا فعليه دم. ثم حكى الإمام مالك أن عليه الجمرة، أن كان عليه جمرة من الجمرات نسي جمرة أو أكثر فكلها فيه البدنة. والصحيح في هذا الباب أن من ترك نسكه فعليه دم، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فمن ترك جمرة فعليه دم، من ترك أكثر من ذلك فعليه دماء متلاحقة. تفضل.
قال ابن رحمه الله ولنا قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم، لأنه ترك من مناسكه ما لا يفسد الحج بتركه.
نعم.
فكان الواجب عليه شيئا كاللبيد، وإن ترك أقل من جمرة فالظاهر عن أحمد رحمه الله أنه لا شيء عليه في حصاة ولا في حصاتين. وعنه رحمه الله أنه يجب الرمي بسبع، فإن ترك شيئا من ذلك تصدق بشيء، يعني أي شيء كان، أي شيء كان.
يعني هو معلش من الأول في هذا الباب لو سمحت، هو قال نعم، قال ولنا قول ابن عباس، بس هو ده الأصل عنده، أنه ده أصل عنده أن ترك النسك يستلزم دما، والرمي عنده نسك، لكن الكلام في التفصيل هل كل الرم كل الجمرات يعني نسك واحد أو مستقل على التفصيل اللي فصلناه. نعم
أو كل يوم يوم مستقل،
هو هذا يعني إما يكون مستقلا وإما يقول الجميع يعني نسك. ماشي. قالوا أنه من ترك من مناسكه ما لا
يفصل الحج بتركه فكان الواجب عليه شيئا كالنبي.
يعني أنا مستغرب جدا، يقول لأنه ترك من مناسكه ما لا يفسد الحج بتركه فكان عليه، يعني هو أصلا ترك ما لا يفسد الحج، هو أراد أن يقول ترك ما لا يفسد الحج فلزم ارتكب محظورا فلازمه الفدية، لازمه الدم، والدم هنا وقال شات لأنه أيضا كما قلنا المسألة على الوزان، كلما عظمت المصيبة عظمت الكفارة، وكلما خفت الكفارة. نعم.
وإن ترك أقل من جمرة فالظاهر عند أحمد رحمه الله أنه لا شيء عليه في حصاة ولا في حصادين، هذه الرواية الأولى. وعنه رحمه الله أنه يجب الرمي بسبع، فإن ترك شيئا من ذلك تصدق بشيء أي شيء كان، هذه الثانية. وعنه رحمه الله أنه في كل حصاة دما، وهو مذهب مالك والليث رحمه الله، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم، دية الثالث.
يعني هو عند دلوقتي ثلاثة صح كده؟
الرابعة
جاي. طيب ناخذ الرابعة بكاء نقرأ واحدة واحدة. تفضل.
بس في خميس. قال وعنه في الثلاثة دم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وفيما دون ذلك في كل حصاة مد، وعنه درهم، وعنه نصف درهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن ترك جمرة العقبة أو الجمار كلها عليه دم، وإن ترك غير ذلك فعليه في كل حصاة نصف صاع إلى أن يبلغ دما.
يعني ماشي خلاص خلينا نتكلم عليها واحدة واحدة، هات واحدة واحدة، مع ان اجمالا قبل ان تأتي واحدة واحدة هذا الكلام كله ليس عليه دليل، كل هذا الكلام لم ينزل الله به من سلطان، يعني عليه شاة أو عليه بدنة، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن يقول عليه يعني مع كل حصات يكون عليه نصف صاع أو يكون عليه درهم بل نصف درهم أو مد، كل ذلك تقديرات لم تأتي ولم يكن عليها شيء من الصحة. أو يقال أنه يمكن أن يكون هذا انتزاع. انتزاع من إيش بقى؟
انتزاع من أنه إذا لم يأتي بهذه الحصاة فقد فسد الرمي فعليه الدم.
لا ما يفسدش عندهم، لا ما يفسدش، الجميع قالوا الواحد والاثنين ما يفسدش فيه. الصحيح أنه بيقول بذلك على أساس أنه يقول يقيم الدم ويجعل بقسطه ووزنه الكفارة التي يقولها، إما مد أو مدين أو درهم أو نصف درهم. نعم، ويعني هذا على حصات أو على حصتين في الجمرة، وإن ترك جمرة العقبة أو الجمار كلها فعليه دم. نقول هنا لما أبو حنيفة يقول إن ترك الجمار فعليه دم، يعني ثلاث أيام، ويجعل ثلاث أيام يوما واحدة، يعني عبادة واحدة، فيقول هناك دم. الواحدة واحدة الآن، احنا خلاص بينا المسألة كيف تكون، والصحيح أن نقول لم ينزل الله بها من سلطان، والمسألة على هذا الوزان. نحن نقول ترك اليوم الأول عليه دم، ترك اليوم الثاني دم، ترك اليوم الثالث إن كان يلزمه المبيت عليه دم. هذا على التأصيل في أن كل رمي كل يوم عبادة مستقلة. أما إذا قلنا بأنها ليست عبادة مستقلة بل كل الرمي عبادة مستقلة لعموم الآيات والأحاديث التي جاءت لم تفرق فجعلتها عبادة مستقلة، قال إذا ترك الثلاثة فعليه دم. طب ترك واحد من الثلاثة، قالوا عليه أن يتصدق، أن يتصدق بطعام على فقراء المساكين، ولم يقدر ذلك. تفضل.
قال وآخر
لا سيبها بقى، احنا خلينا ناخد من الأولى للأخيرة عشان نؤكد ما قلناه.
عادي القراءة يعني؟
ايوه، واحدة بس عشان نبينها. وان ترك
ولو ان ترك اقل من جمرة فالظاهر عن احمد رحمه الله انه لا شيء عليه في حصاة ولا في حصاتين،
يعني في الحصاة ليس عليه شيء، لكن ترجع بعد ذلك ترى انه يكبل بما يؤمر به ولم ينزل على ذلك من سلطان. نعم.
قال عنه رحمه الله انه يجب الرمي بسبع، فإن ترك شيئا من ذلك تصدق بشيء أي شيء كان.
هو بيقول يلزمه الرمي بسبع، وهذا أصله أبو عبد الله، وهذا أصله في بعد فجر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم. وعنه
قال وعنه أنه أن في كل حصاة دما، وهو مذهب مالك والليث، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم.
لا، شوف هو بيقول انه لو ترك يعني حصات يكون عليه الدم، وطبعا هذا الكلام اضعف الاقوال. هو بيقول اصاله نحن نقول بان ابن عباس قال من ترك نسكا فعليه دم. قلنا وين النسك الذي تركه؟ ترك بعض النسك لا يترك لكل النسك، وده اللي يثبت جدا هذا الباب اذا كان الجزء ياخذ حكم الكل ام لا. فاحنا بنقول الحصات ليس عليها دم، ولا يقال ان هذا ترك للنسك، بل هو قد فعله. ترك النسك ان 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 ان, أن يسقط الاغلب، لكن هنا حصات ولا حصتين فهذه لا يترك لها، لا يكون تركا للنسك، اذا لا يلزمه الدم. مع انه مذهب مالك وليس يعني عليه دم، لان ابن عباس قال من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. تفضل.
قال عنه في الخفافة دم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وفيما دون ذلك في كل حصاة مد.
قال عنه في الثلاثة دم، وهو مذهب الشافعي، فيما دون ذلك وفيما دون ذلك في كل حصاة مد، هذا الذي قرأته.
نعم،
يعني كما قلت التقديرات التي ستأتي تقديرات كلها على وزان الدم، وهذا لم ينزل الله بها من سلطان، وما رأينا ذلك بحال من الأحوال. والميزان حتى في الترك، الميزان زمان الميزان ايش؟ من ترك نسكا فعليه دم، يعني الاخذ بكلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وفي الحقيقه ان كلام ابن عباس ليس ملزما، هم يقولون في كلام ابن عباس كيف يحتجون به؟ اولا لم يخالف احد من الصحابه، الامر الثاني ان هذا الالزام يعني لا يكون الا توقيفا، فقالوا به. وصحيح انه مساله التوقيف دي مساله فيها نظر في هذا الباب. لذلك ان كل ما يترك نسك نقول له عليك دم، يعني هذه تحتاج الى دليل اقوى من اجل ان يلزم زمم الناس بالعطاء. تفضل. وعنه درهم ايضا ما انزل به من سلطان، كل هذا وزان الدم. تفضل.
وعنه نصف درهم.
لا يعني بالله عليك، فاذا قلنا بهذا فاذا نحن نقول هذه المساله مساله لما وجدنا فيها روايات كثيره، لما
لم ياتي في الشرع تقول لها.
احسنت، ما فيش ضابط جاء، والضابط الذي ياتي ياتينا من النص. اي ضابط ياتي ياتي من النص. وكان ابن عباس حتى لو قلنا كان ابن عباس اخذوه ضابطا لم يعملوا به.
وقال ابو حنيفه رحمه الله ان ترك جمره العقبه او الجمار كلها فعليه دم، وان ترك غير ذلك فعليه في كل حصاه نصف صاع الى ان يبلغ دما.
أبو حنيفة يقول إن طلق جمرة العقبة أو الجمار كلها فعليه دم، وهذا موزون لأنه على الأقل تمسك بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وإن طلق غير ذلك فعليه في كل حصاة نصف الصاع. من أين أتى بها؟ أين الدليل؟ ما في إلا أحسن الظن به على مسألة الوزان فقط إلى أن يبلغ دما، وذكرنا ذلك وآخر وقت رمي ده مسألة أخرى. يعني هنا لما يقول يعني مع كل حصاة نصف الصاع، أين الدليل؟ لا بد أن يخرج من ذلك أو أن نخرجه من ذلك بمسألة الوزان في من الدم. تفضل.
قال وآخر وقت الرمي آخر أيام التشريق، فمتى خرجت قبل رميه فات وقته، واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي. هذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله. حقي عن عطاء رحمه الله في من رمى جمرة العقبة ثم خرج إلى إبله في ليلة 14 ثم رمى قبل طلوع الفجر، فإن لم يرمي أهرق دما. قال والأول أولى، لأن محل الرمي النهار فيخرج وقت الرمي بخروج النهار، والله أعلم.
يعني هنا بيقول في هذه المسألة المهمة آخر وقت أيام التشريق، وقت رمي آخر أيام التشريق، فمتى خرجت قبل رميه، خرجت قبل رميه فات وقته، واستقال عليه الفداء على اساس انه ترك نسكا فعليه النسك او الفداء. هذا قول اكثر العلم. حكي عن عطاء في رمي جمرة العقبة ثم خرج الى ابله في ليلة 14 ثم رمى قبل طلوع الفجر، وان لم يرمي اهرق دما. لما حدد بذلك أبو عبد الله؟ قال ثم خرج إلى إبله فقال في ليلة 14 ثم رمى قبل طلوع الفجر، فإن لم يرمي أهرق دما.
لأنه ترك نسكا عيدنا فعليه ده.
لا لا،
لأنه من الرعاة ويجوز لهم رمي ليلا.
أي نعم، فيجوز لهم رمي ليلا، أو على قول الشافعية أن كل أحد يجوز له رمي إيش ليلا، على اساس انه في الاصح ان وقت الرمي يكون من الزوال الى الفجر لا الى الغروب، على قول المحققين، لان قول الجمهور يقولون الى الغروب. فلو هنا رمى قبل طلوع الفجر عليه دم، ولان هنا يخرج وقت الرمي بخروج النهار. والصحيح اننا نقول وقت الرمي من الزوال الى الفجر، من الزوال الى الفجر، فلا يلزم الدم ما دام قد رمى قبل الفجر، فهو معه من الزوال الى الفجر.
سيدنا حتى في ليله 14.
نعم، هو الكلام على اخر ايام التشريق، اخر وقت الرمي هو العصر، عصر ايام التشريق اخر وقت له العصر، لانه بيدفع، لكن التاصيل انه اخر وقت من الزوال إلى الغروب. وحتى لو غربت عليه ويرمي هو في اليوم الثالث لا يلزمه بيتا.
أحسن الله. شيخ وقت الرمي شيخنا قبيل الغروب يعني.
ده آخر شيء، ده قول جمهور الفقهاء.
نعم.
ولكن كما قلنا الشافعي وغيره قال وهو ممتد إلى الفجر، وده صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا وين؟ متى؟ ها؟ ليلا أن يرمي ليلا أن يرمي ليلا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما قلناه. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم.
استجد العنوان فقط.
خلاص نستجد الجديد، تفضل.
قال باب الفدية وجزاء الصيد.
الله أكبر.
رحمه الله ورحمة الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرطي رحمه الله: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر من تمر بين ستة مساكين أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأ.
طيب انا طبعا مش هنقرأ هذه، انا بس نقول انا محقق اربع شعرات في صعيدا عامدا او مخطئا فعليه صيام ثلاثة ايام، على اساس ان النبي صلى في حديث كعب بن عجرة قال: ما كنت ارى الوجع او ارى الوجع قد بلغ بك مبلغا تعتق رقبة او اطعم ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام. والذبح هنا هي ذبح الشاة. فهو بيقول اربع اصابع في صعيدا، من وين هذا اربع اصابع في صعيدا؟ من وين في هذا الباب؟ هو الأصح في هذا الباب أنه إذا حلق، لكن أربع شعرات فصعيدا عامدا مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة أصع من تمر، هذا ما أنزل الله به من سلطان. والمسألة على الحق كلية الشعر كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله يكون الشرح وافيا في المحاضرات القادمة. جزاكم الله خيرا. لو في أي سؤال تفضل. نعم.
ده آخر باب سيدنا ويختم الله لكم
الحج.
كتاب الحج.
والحج طويل جدا الحمد لله. نعم. لكن نسأل الله أن يتم لنا هذا الباب. إذا مسائل الرمي مسائل سهلة، لكن لابد أن تنضبط بضابط. ما هي ضابط مسائل الرمي؟ تفضلوا. بعد ما قرأنا كل هذا خلصت المسألة أن نجعل ضابطا للرمي.
تقول أنه مرتب سيدنا على الترتيب.
أول شيء على الترتيب. يبقى ما لا حتى لو قلنا بأنه جمع يومين لابد أن يبدأ بالأول إلى نهايته ثم يرجع إيش الأمر الثاني الذي يرتب عليه، أن من ترك الجمار كلية يكون عليه دم، لا الحصات يكون عليه شيء. طبعا ترك كلية يعني إيش؟ إذا قلنا كل يوم مستقل عبادة مستقلة يبقى على كل يوم دم، وإن كنا الرمي كله جنس واحد فتكون ثلاثة عبادة واحدة يبقى لا يكون عليه الدم إلا مقارنة بعبادة واحدة على الثلاثة، يعني لو ترك الثلاثة وإلا تصدق
يعني
تصدق. نعم.
لو رمى مثلا الصغرى والوسطى وترك الكبرى في يوم مثلا 11 أو 12 هنا يبقى عليه دم، ولا نقول لا
على هنا على الكلام بقى في هذا الباب. لكن الصحيح أن نقول أن 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 أن, أن نقول عليه أن يتصدق بشيء هو لم يكن يوما كاملا حتى نقول له عليه دم، ثم نقول بأنه رخص له في الليل، دل ذلك على أنه وقت الرمي، فنقول كل الذي يرمي له أن يرمي من الزوال إلى الليل. ضابط الثالث أو الضابط الرابع، الضابط الرابع في مسألة الرمي أيضا مسألة الفدا، هو أن نقول كل نقص في الرمي لا يفسده ليس عليه دم فيه، يعني ستة سبعة لا يفسده ليس عليه رمي ليس عليه دم، ويكون متبرعا إن تبرع بشيء، لكن يغتفر في الحصات وفي الحصاتين يغتفر الحصات. وأيضا لا يلزمهم عليه شيء إلا إذا ترك كل الجمرة فيكون عليه دم بذلك. هذا ضابط الكل. ما بقي إلا الباب الذي قرأناه، نسأل الله أن يتم علينا هذا الباب وينتهي الحج بسلام عند الإمام.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.